اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين ورد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين. وبعد أن وقفنا في رحاب الصديق رضي الله تعالى عنه وفي حضرة الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه أيضا، نقف اليوم أمام رجل حاز المكارم وظفر بما لم يظفر به غيره، إذ لم يزوج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنتين من بناته غير عثمان. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الخليفة الثالث الذي قال أهل العلم فيه ما تزوج أحد من بني آدم ابنتي نبي إلا هو، الذي انفرد من كل البشر بأنه ذو النورين. فبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعة منه، جزء منه، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم جزئين كريمين. مكارمه أكثر من أن تحصى. عثمان رضي الله عنه كان رجلا ناعما منعما، ميسورا ميسرا له كل شيء، حييا جميلا لطيفا، إذا نظرت إليه أحببته. وفوق سماته البشرية هذه رأينا في سيرته العجب العجاب. يروي الترمذي رحمة الله عليه عن عبد الرحمن بن خباب قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث على جيش العسرة، عندما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حالة عسرة مالية، والمطلوب على المستوى التكتيكي أن يجهز الجيش أزمة دولة وأزمة دفاع وأزمة جيش. والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر في أصحابه ويحثهم على البذل، يحثهم على أن يدعم كل منهم هذا الجيش بما استطاع. فقام عثمان رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، 100 بعير مجهزة بكل ما يلزمها، تعني في المنطق الحديث ربما 100 طائرة، ربما 100 دبابة. هو لا ينفق 100 بعير، إنما ينفق 100 بعير مجهزة للحرب. ثم حض على الجيش. فقام عثمان بن عفان فقال: يا رسول الله، علي 200 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. أول 100 جاء بعدها 200، أول 100 خلاص صار 300. ثم حض على الجيش. فقام عثمان بن عفان فقال: يا رسول الله، علي 300 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. يقول عبد الرحمن بن خباب راوي الحديث يقول: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل على المنبر وهو يقول: ما على عثمان، ما عمل بعد هذه، ما على عثمان ما عمل بعد هذه. أما رواية أبي نعيم في الحلية ففيها زيادة، قال صلى الله عليه وسلم فيها: اللهم اغفر لعثمان ما أقبل وما أدبر، وما أخفى وما أعلن، وما أسر وما أجهر. وفي رواية للترمذي أنه جاء مع ما جاء به من الإبل المجهزة، جاء بألف دينار، ألف دينار من الذهب. يقول عبد الرحمن بن سمرة الذي يروي هذا الحديث، قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره. ألف دينار ذهب، هذه بالمنطق الاقتصادي قيمة مالية كبيرة جدا في زمن عسرة. جعل صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، قالها مرتين. وهو ممن هاجر الهجرتين، فحين اشتدت المحنة في مكة هاجر إلى الحبشة، ولما عاد هاجر الهجرة الثانية إلى المدينة المنورة. وهكذا تجمع له المكارم، يتزوج النورين، ذو النورين وذو الهجرتين. وبعد ذلك حينما جاء المسلمون يا إخوتي إلى المدينة المنورة، كان الماء المستعذب في المدينة المنورة بلغة عصرنا مية الصحة، التي هي أعذب المياه، كانت تؤخذ من بئر اسمه بئر رومة. بئر رومة ماءها عذب، ولذلك لما انفرد هذا الماء بعذوبته كان يباع بيعة. فكان المسلمون إذا أرادوا أن يشربوا الماء العذب اشتروا الماء من بئر رومة. والنبي عليه الصلاة والسلام دعا الأصحاب، قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من يشتري بئر رومة ويسبلها للمسلمين؟ هذا يعني أن يشتري أكبر مورد مائي في مدينة، مدينة تريد أن تشرب. يعني على سبيل المثال في دمشق كانوا يشربون من الفيجه، تصوروا. الآن يوجد ينبوع بقين على هذا المستوى. إذن ثمن هذا سيكون ثمنا كبيرا. فيتقدم عثمان رضي الله تعالى عنه ويشتري هذه البئر ويجعلها لله ورسوله وللمسلمين، ويشرب الجميع، ويكون هذا الفعل الجليل العظيم في صحيفة عثمان. إذا كان ورد أيها الإخوة أن يوم القيامة يحصل فيه من جملة أحداثه أنه يأتي رجل ممن أمر به إلى النار، فيقول: يا رب، إني سقيت يوما من الأيام ذلك المسلم المؤمن التقي الذي تدخله الجنة، سقيته كأس ماء. فيدخله الله سبحانه وتعالى الجنة بكأس الماء. فماذا نقول في مقام من سقى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وسقى رسول الله؟ شيء لا يتصور فضله عقل يا إخوتي. وبعد ذلك نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد النبوي بعد أن كثر الذين دخلوا في الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: من يشتري بقعة آل فلان؟ يوجد حاجة لتوسع المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يريد شراء القطعة الأرضية المجاورة للمسجد. وتعلمون تجار الأراضي يعرفون الأرض التي تكون إلى جانب مكان مهم يرتفع ثمنها. من يبيع أرض؟ لو ذهبنا إلى طريق السفيرة بلغة أهل البيع والشراء، يمكن أن نرى الأرض 5 ليرات 6 ليرات سوري، لكن قيمة الأرض عند ساحة سعد الله الجابري، وقيمة الأرض عند الجامعة، وقيمة الأرض، فما بالك بأرض ملاصقة لمسجد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، سيكون ثمنها ثمنا باهظا مرهقا لا يقدر عليه أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يريد بطل من الأبطال، يريد رجل عظيم من العظماء يوفر لهذه الأمة الإسلامية توسعة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمسجده. قال: من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد، إيش المقابل؟ قال: للمولى سبحانه وتعالى سيعطيه خيرا منها في الجنة. فاشتراها سيدنا عثمان، لم يكن أحد يقدر على شرائها، فاشتراها من صلب ماله، وهو الذي كان على ثبير مكة، جبل في مكة، ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر، فتحرك الجبل حتى تساقطت حجارته بالحضيض، فركضه برجله وقال: أسكن ثبير، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وهكذا تأتي الشهادات التي لا ترقى إليها شهادة، من أشرف شفه خلقها الله سبحانه وتعالى من شفة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان إذا وقف على قبر بكى، لم يكن سلوكه رضي الله عنه مجرد سلوك مالي، أي رجل غني عنده مال كثير وينفق، إنما كان هذا يا إخوتي منبعثا عن حال، يمر بقبر فيبكي، فهو في روحانيته يملك من الشفافية الكبيرة التي تجعله حينما يمر بالقبر يتأثر تأثرا كبيرا. كم نمر بالقبور يا إخوتي، بل أصبحت حياتنا عجيبة غريبة. إذا مر الإنسان بفيلا ولا مر بقبر عنده سواء، ما في تأثر. وربما أصبحت المقابر بالنسبة لنا بروتوكول وبرستيج في أيام العيد، تجد الإنسان يذهب وكأنه عم يذهب إلى زيارة صديق له، ولا يتذكر الآخرة ولا يعلم أن هؤلاء أصبحوا في برزخ أخروي، ولا يعيش حال البرزخ، ولا يتواصل مع معاني الآخرة، إنما المهم أن يشتري شيئا من الزهور ويضع هذه الزهور، وبعدين القبر اللي ما بيجوا عليه أهله، هذا يعني قبر يراقبه أهل المقبرة على أنه هذا قبر مهمل ولا قيمة له ويمكن أن يؤخذ القبر. هذه هي المقاييس. وبعد ذلك هناك حادثة لو لم يكن لعثمان غيرها لكفت، كل حادثة من الحوادث لو لم يكن له غيرها لكفت. لما بايع المسلمون رسول الله يوم بدر، وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده بدلا عن يد عثمان، لأنه كان أرسل عثمان في حاجة الله ورسوله، وكان يمرض ابنة رسول الله. ولما كانت بيعة الرضوان التي حكاها القرآن: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، وعثمان كان السفير والمرسل إلى مكة من أجل أن يحاور المشركين، ومن أجل أن يعقد معهم حلفا أو اتفاقا أو صلحا، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا واحدا. مكث المسلمون عند الحديبية، الحديبية بتبعد حوالي 10 كيلومتر، اللي راح على مكة بيعرف الحاجز اللي اسمه الشميسي في الطريق ما بين جدة ومكة، هذه منطقة موازية للحديبية. هكذا وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الحديبية، وأرسل عثمان بن عفان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ينزل إلى مكة وهو محرم، والمسلمون يتوقعون أن عثمان ظفر بالوصول إلى مكة، ولا بد أنه سيطوف بالبيت على الأقل، يدخل مكة محرم ويطوف بالبيت، يقوم بعمرة. ها هو قد وصل إلى الكعبة وهو محرم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقيمة التعبدية حاضرة أمامه، وهو يرى الكعبة بعدما منع المسلمون من رؤيتها، لكن عثمان رضي الله عنه لا يطوف بالبيت، فهو لا يطوف بالبيت إلا إذا طاف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يعتمر إلا إذا اعتمر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويشاع أن عثمان قتل، ويتهيأ المسلمون ويبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يظهر إعجازه. المسلمون يبايعون رسول الله بيعة الرضوان، والناس يقولون عثمان مات قتل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون يبايعون، يضرب بيده ويقول هذه لعثمان. فيحوز عثمان رضي الله عنه خبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حي، لأن المبايع يجب أن يكون حيا، ويحوزه شرفا كبيرا لا يحوزه غيره، إذ تكون يد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نائبة عن يد سيدنا عثمان. تصوروا، كنت أفكر ما سر جود يد عثمان، ما سر كرمه. وبعد ذلك حين وقفت على حديث هذه لعثمان، قلت لا أستغرب بعد ذلك أن يكون عثمان أكرم الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى يده له، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو ينبوع المكارم كلها، هو ينبوع كل كرم. وحين يقول صلى الله عليه وسلم وهو يمد يده الشريفة هذه لعثمان، إذن تصوروا عندما يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه لعثمان، كيف ستكون يد عثمان؟ وفي خلافته رضي الله عنه لم تكن قبله الخصلتان اللتان كانتا له، لا في زمن أبي بكر ولا في زمن عمر، خصلتان انفرد بهما سيدنا عثمان عن أبي بكر وعمر في خلافته رضي الله عنهم جميعا، فهو الذي جمع الناس على المصحف، ولولا عثمان لبقيت إلى هذا اليوم، إلى هذه اللحظة، نسخ مختلفة. هذا قد كتب، لأنه كما نزلت السور وكتب الوحي، النسخ الباقية قبل أن ينزل ترتيب المصحف، تعرفون اقرأ باسم ربك أول ما نزل، والآيات الأخيرة التي نزلت، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وهذه كلها بترتيب نزول الوحي، لكن المصحف نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبا كما هو بين أيدينا، من سورة الفاتحة إلى سورة الناس. ودارس جبريل رسول الله المصحف عدة مرات، وسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بترتيبه من الأصحاب، لكن النسخ الموجودة المكتوبة فيها بعض النسخ المغايرة، المصحف كامل لكن مغايرة في الترتيب للنزول الأخير الذي نزل على قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى. وهناك نسخ مكتوب عليها هوامش، يعني شروح، وهذا منه ظهر ما يعرف بالقراءة الشاذة. القراءة الشاذة، النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ قرآنا شرح كلمة، فتوهم الصحابي أن هذا الشرح إنما هو مندرج من التنزيل القرآني فأدرجه، وهذه القراءة الشاذة عند أهل العلم هي في الاستدلال برتبة الحديث الصحيح، لكنها ليست قرآنا. إذن سيدنا عثمان أتى بالنسخ كلها واحتضن الروايات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءات، القراءات الثابتة التي قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي نزلت على قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم، منها يعلمون ومنها تعلمون، منها مع الإمالة ومنها بدون إمالة، منها مع التفخيم منها بدون تفخيم، رواية حفص غير رواية ورش، غير أسلوب القراءة في ورش غير أسلوب القراءة، منها فيقتلون ويقتلون ومنها فيقتلون ويقتلون. فأراد سيدنا عثمان رضي الله عنه أن يجمع المسلمين على نسخة واحدة يمكن لكل المسلمين أن يقرؤوها، فيكون مصحف واحد، أما القراءات فمتناقلة عبر الصدور. فجمع الناس على نسخة واحدة نسخها، ونسخ منها عدة نسخ أرسلها في الأمصار، وأمر أن تحرق كل النسخ، ولم يعد على وجه الأرض إلا النسخة التي هي مطابقة وموافقة لما نزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتضمن كل القراءات الثابتة عن رسول الله. هذا إنجاز عجيب. حينما يكون سيدنا عثمان إلى يوم القيامة سبب توحيد الكتاب المصحف الذي هو دستور المسلمين إلى يوم القيامة، هذه واحدة لم تكن لسيدنا أبي بكر ولا لسيدنا عمر. والثانية أن سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه عندما حصل ما حصل من الفتنة وسار عليه من سار، نظر فوجد أمرين اثنين وضررين اثنين. الضرر الأول أن يقتتل المسلمون، فريق يريد أن يدافع عن عثمان رضي الله عنه وفريق يريد أن يقاتل عثمان ومن معه، وستكون عند ذلك مقتلة عظيمة. سيدنا علي رضي الله عنه أرسل الحسن والحسين وشباب الأصحاب كلهم حراس حول دار عثمان، واجتمع مئات من شيوخ الأصحاب وشبابهم مدرعين مجهزين، ستكون مجزرة دموية. وجاء الذين يريدون قتل عثمان، وإذا عثمان رضي الله عنه خليفة المسلمين يقول لكل حراسه اذهبوا إلى بيوتكم. عثمان رضي الله عنه لا يريد أن يقتل إلا رجل واحد، ففدى نفسه، فدى المسلمين كلهم بنفسه، قدم نفسه فداء حتى لا تسيل الدماء، وحمى بذلك المسلمين من مجزرة كبيرة ستكون في زمن خلافته، أي أنه آثر أن يقتل صبرا. أرسل الحراس كلهم حتى تسوروا على سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وهو يقرأ القرآن وهو يتوجه إلى الله، وقتل سيدنا عثمان وهو يقرأ القرآن وسال الدم على مصحفه ووقف عند قوله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكتفى بالله. هذا الاكتفاء بالله لا يكون إلا لمن وثق بالله ورأى أن الدنيا إنما هي ممر، وأن المولى سبحانه وتعالى بيده مقاليد كل شيء، ورأى أنه راحل إلى صاحبيه، ورأى أنه ملتحق بحبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان قبل ذلك رضي الله عنه إذا وقف عند المقام في مكة يختم القرآن بركعة واحدة، وهذا خارق عادة، هذا لا يمكن أن يكون ضمن المعتاد. أقل ما يمكن في المعتاد أن يختم القرآن ترتيلا أن يختم بيومين أو ثلاثة، لكن عثمان رضي الله عنه كان يختم القرآن عند المقام بركعة واحدة. يروي عبد الرحمن التيمي كما في الحلية التي رواها بسنده أبو نعيم، قال: لأغلبن الليلة على المقام، يعني بدي أسبق الناس حتى أصلي عند المقام. قال: فلما صليت العتمة، يعني صلاة العشاء، تخلصت إلى المقام حتى قمت فيه. قال: فبين أنا قائم إذا رجل وضع يده بين كفي، فإذا هو عثمان بن عفان. قال: فبدأ بأم القرآن، أي بالفاتحة، فقرأ حتى ختم القرآن، فركع وسجد، ثم أخذ نعليه، فلا أدري أصلى قبل ذلك شيئا أم لا. قال: هذا أنا شهدته، لكن قبل أن يصلي ويختم القرآن بركعة، هل صلى قبل ذلك وختم القرآن بركعة أيضا قبلها، أم أنها ركعة واحدة فقط ختم فيها القرآن؟ وتروي امرأة عثمان رضي الله تعالى عنه وعنها، عندما بلغها مقتل سيدنا عثمان وعندما علمت بذلك قالت: لقد قتلتموه وإنه ليحيي الليلة بالقرآن في ركعة. إذن هذه لم تكن فقط عند المقام، إنما كانت مما يتكرر، وأهل حلب يعرفون في الزمن القريب وليس البعيد أن بعض أهل الله كان في كل عام يختم القرآن في صلاة التراويح. هذه لا يعرف الناس في حلب، وهذه في المناطق القديمة، في مناطق حلب القديمة كان يصلي التراويح ويفاجئ الناس في إحدى الليالي فيختم القرآن في صلاة التراويح، وهذه يعرفها الذين هم في الطبقة، الذين هم في طبقة آبائنا يعرفون ذلك. أما حياء سيدنا عثمان فإنه عجيب، ولو لم يكن من حياء سيدنا عثمان إلا خبر الحبيب صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. وهذا حديث في صحيح مسلم، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحي من عثمان والملائكة تستحي من عثمان. كنت في أحد المؤتمرات العالمية وسئلت: كيف يستحي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الكائنات وهو أفضل خلق الله من عثمان وهو أحد أتباعه وأصحابه؟ قلت لهم: الحياء من أخلاق الله، وعثمان رضي الله عنه كان مرآة انطبعت فيها أخلاق الله. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم كان مرآة، وكل منهم انطبع فيه خلق من أخلاق الله. المرآة الجامعة لكل أخلاقه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فالخلق الذي انطبع في مرآة سيدنا عثمان كان الحياء، فكلما نظر سيدنا رسول الله إلى هذه المرآة رأى فيها خلقا من أخلاق الله وهو الحياء، فاستحى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله وهو ينظر إلى خلقه في مرآة عثمان. وربما كان وهو خليفة المسلمين ينام في المسجد في ملحفة على الحصى وليس حوله أحد. كان المسجد كما تعلمون في بداية الأمر رملي، ولما كثر نزول الأمطار أحضر المسلمون الحصى من وادي العقيق وفرش المسجد النبوي بالحصى. عند ذلك لم يعد المسلمون يؤثروا فيهم الطين، كان قبل ذلك يسجد المسلمون في الطين عند نزول الأمطار، لأن سقف المسجد كان من جريد النخل فلم يكن يمنع نزول المطر. وبعد ذلك لما فرش الأصحاب في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد بالحصى، والحصى شكل طبقة عازلة بعيدة عن الرمل، أصبح المسجد مفروشا بالحصى، فكان سيدنا عثمان رضي الله عنه وهو خليفة المسلمين يدخل إلى المسجد فيعتكف فيه بعض الساعات وينام في هذا المسجد ويغطي نفسه بملحفة يلتحف بشيء من الثياب أو شيء من الأغطية، فيقوم وقد أثر الحصى في جنبه. من نظر إليه بعد أن يقوم من نومه يرى على وجهه وجسده أثر الحصى. وكان يطعم الناس طعام الإمارة، إذ في زمن عثمان رضي الله عنه كثر المال، فكان سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه يكرم الناس ويطعمهم. قال علماء الدراية الذين قرأوا السيرة، قالوا إن الناس قد حصلت لهم في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه الكفاية، أي لم يعد أحد محتاجا، أو على الأقل كانوا في الكفاف. لكن في زمن عمر رضي الله تعالى عنه انتقلوا من الكفاف إلى الكفاية والاكتفاء، أي أنهم أصبحوا لا يحتاجون إلى شيء. أما عثمان فإنه أغناهم. لكن بعد أن يطعم الناس طعام الإمارة كان يدخل إلى بيته فيأكل الخل والزيت. الناس يطعمهم أطايب الطعام ويدخل إلى بيته فيأكل الخل والزيت، وهو ينظر إلى هذه الدنيا نظرة استخفاف. من أقواله رضي الله عنه قوله أن لو أني بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيتهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. خايف سيدنا عثمان، ونحن منا خايفين، ومناكل الحلفة والخلفة والحلو والمر، وهل هذا فيه شبهة ولا ما فيه شبهة؟ ويقول قائلهم هات صوف وخذ خروف. عثمان يخرج عن ماله، عثمان يزهد في الدنيا، عثمان يشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يلتزم مقام الخوف والخشية. وعاد مريضا، أي زار مريضا، فقال له قل لا إله إلا الله، فقالها، فقال والذي نفسي بيده لقد رمى بها خطاياه فحطمها حطما. قيل له أشيء تقول، أي هذا من عندك، أو شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا يا رسول الله هذه هي للمريض، فكيف هي للصحيح؟ يعني هل هذه عندما يقول المريض وهو في مرضه لا إله إلا الله تتحطم ذنوبه، أم أن الذي يكون سليما صحيحا في بدنه إذا قالها تتحطم ذنوبه أيضا؟ فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هي للصحيح أحطم، يعني الذنوب تتحطم عند قولك لا إله إلا الله وانفعالك في معناها واستغراقك وتعظيمك لما تدل عليه، تخرج من الخطايا، لأنك تخرج من الشرك الخفي إلى حقيقة التوحيد. ومن استغرق في حقيقة التوحيد وصار معظما لله تبارك وتعالى تغفر ذنوبه وتستر عيوبه، ويكون من المقبولين عند الله تبارك وتعالى. هذا يا إخوتي مختصر في معاملات سيدنا عثمان وأفعاله وأخلاقه وأحواله، نسردها في مجلس الإيمان هذا للاعتبار، لا من أجل أن نأخذها قصة تاريخية تتسع بها ثقافاتنا، لكن من أجل أن نحضر في قلوبنا وعقولنا هذه النماذج. كما ننظر إلى الأسوة المعصوم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ننظر إلى الأقمار الذين اهتدوا بهداه وساروا على منهاجه وتأثروا بأحواله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤدبنا بآداب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وأن يخلقنا بأخلاقه. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب ومجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة.